أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المفاد بروايات الحل وروايات الطهار، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام، أو كل شيء طاهر أو نظيف حتى تعلم أنه قذر أو قذر. وقل بأن محاولات الاستفادة عديدة، مر أقصى درجات الاستفادة، وذلك بأن يستفاد منه أصالة الطهارة أو أصالة الحل كحكمين ظاهريين، وأيضا الطهارة الواقعية أو الحلية الواقعية كحكمين واقعيين، وثالثة يستفاد منها الاستصحاب. إذا أقصى ما يعني نستهلك هذه الروايات بثلاث استفادات في المحل: الحلية الواقعية مع أصالة الحل أو الحكم الظاهري للحل، مع الاستصحاب في البيع، وهكذا الطهارة الواقعية مع أصالة الطهارة كحكم ظاهري مع الاستصحاب. وهذا ما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس سره، حيث يذكر أنه في هذه الروايات في عنا عبارة: كل شيء لك حلال أو كل شيء طاهر أو نظيف. هذا يستفاد منها قاعدتان في البحث. وفي عنا حتى تستيقن مثلا أنه مثلا قذر في البحث أو أنه قذر، يعني بالنسبة للغاية هذا يستفاد منها قاعدة أخرى وهو الاستصحاب. الاستصحاب عنده مفاد حينئذ بحتى تستيقن، يعني بالنسبة للغاية. الحكم المغير قال مستفاد منه مطلبان وحكمان: حكم واقعي وحكم ظاهر، بالطهارة الواقعية الطهارة الظاهرية أو الحلية الواقعية والحلية الظاهرة. فكل شيء لك حلال أو كل شيء نظيف أو كل شيء طاهر، إذا يستفاد من هذه بس من هذه الفقرة الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية في الحل. هذا ما أفاده صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل وفي تعليقاته على الرسائل للشيخ الأصغر. نعم، في كفايته أفاد مطلب آخر، أنه استفاد لا فقط قاعدتان في المحل. طيب، ما هو الدليل؟ الشق الثاني سوف يأتي حتى تستيقن أنه قذر أو حتى تعلم أنه مثلا حرام. إذا كيف نستفيد من قاعدة الصحاب سوف يأتي بالنسبة للغاية. أما الحكم الغاية كيف استفيد منه؟ أصالة الطهارة مع الطهارة الواقعية أو أصالة الحل مع الطهارة مع الحلية الظاهرية في البعين. هذا ما يحاول في المقام أن يستدل عليه بأحد دليلين. الدليل الأول وهو أن نستعين بكل من العموم الأفرادي والإطلاق الأحوالي في البعين. في طول العموم الأفرادي هنالك إطلاق أحوالي. كيف؟ كل شيء بيشمل الاستيعاب والشمول فيه لكل فرد فرد، وهذا يكون استيعاب والشمول حينئذ بالواضح. واضح كما مر معكم في بحث العموم قاطع بالنسبة لكل شيء، هل العموم فيها حينئذ وضعي، بس هل هي تدل على الاستيعاب فيما يراد من مدخول هذه الأدوات أو لا، فيما هو مفاد وضعا حينئذ بتلك الأدوات؟ هذا تقدم معكم في محلي. على كل حال، كل شيء، الماء مثلا طاهر، أي شيء طبعا من الجوامد ومن المائعات ومن الماء ومن ومن ومن، كل شيء نظيف أو كل شيء طاهر. وهكذا كل شيء تضع يدك عليه، مثلا الجبن تضع يدك عليه فهو حلال، واضح. الحليب تضع يدك عليه هو حلال. الخبز تضع يدك عليه حلال. أي شيء تضع يدك عليه حلال. هذا الاستيعاب استيعاب بلحاظ حينئذ الأفراد اللي هو عموم أفراده. لا ما في عندنا أي نقطة تقتضي إذن استفادة مثلا الحلية الظاهرية أو الطهارة الظاهرية، وإن في طول ذلك الاستيعاب والعموم الأفرادي هنالك إطلاق أحوالي لحالات حينئذ كل فرد فرد في البحث. طيب إذا كانت لحالات كل فرد فرد، نأتي لكل فرد. هلأ لفرد ما خلينا نجي بالنسبة لأصابه لقاعدة الطهارة، روايات الطهارة، كل شيء طاهر أو كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر أو قذر، كل شيء طاهر. مثلا نأتي للماء، هذا الفرد من الماء طاهر، هذا العموم الأفرادي كل شيء. الإطلاق الأحوالي اللي هو في طول العموم الأفرادي وهو يشمل كل حالات الماء، كان باردا هو طاهر، كان ساخنا هو طاهر، بالليل هو طاهر، بالنهار هو طاهر، مشكوك التفت، مشكوك بنجاسته هو طاهر، وغير مشكوك بنجاسته ذلك الماء الموجود في هذا الإناء وفي هذا الوعاء هو طاهر. فالإطلاق الأحوالي حينئذ يكون فيه استيعاب وشمول حتى لحالات الفرد الواحد من تلك الأفراد. من حالات ذلك الفرد هي حالة الشك، إذا شككت بطهارة الشيء وقد حكمت الرواية بطهارة عيد الطهارة، شو رح تكون في المقام؟ مش طهارة واقعية، وإنما طهارة بقيد أنها مشكوكة حينئذ الطهارة والنجاسة رح تكون طهارة ظاهرية فيها. فكأنه بالعموم الأفرادي استفدنا حينئذ الطهارة الواقعية، بالإطلاق الأحوال الذي هو في طول ذلك العموم الأفرادي استفدنا حينئذ الطهارة الظاهرية حينئذ فيها. ليش؟ لأن الإطلاق العموم الأفرادي شمل كل فرد من أفراد الماء، هذا الماء، ذاك الماء، إلى آخره، بعنوان أنه فرد من أفراد الماء وبعنوان أنه ماء بما هو في نفسه، يعني بعنوانه الواقعي في الماء، وحكم حينئذ بالطهارة. مثل هذه الطهارة ليست طهارة ظاهرية، ليش؟ لأنه لم يؤخذ في موضوعها الشك، وإنما ثبتت للموضوع بعنوانه، ثبتت للشيء بما هو في نفسه، فتكون الطهارة المستفادة طهارة واقعية ببركة العموم الأفرادي، ببركة الإطلاق الأحوالي الذي هو في طول ذلك العموم الأفرادي الذي يشمل حالات كل فرد من تلك الأفراد التي شملها واستوعبها العموم الأفرادي في البيت. هذا له حينئذ حالات متعددة، حالة البرودة، حالة السخونة، بالليل، بالنهار، في البين، أضيف له مثلا شيء لم يخرج عن حد الإطلاق، لم يضف إليه شيء، هذا كله محكوم بالطهارة بما فيها حالة الشك بأنه طاهر أو ليس بطاهر. للإطلاق الأحوالي لكل شيء طاهر أو كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذور تكون حينئذ شاملة. هذا الاستيعاب حينئذ بلحاظ الحالات كل فرد من تلك الأفراد التي شملها عموم كل شيء طاهر أو كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، أو حتى تستيقن أنه مثلا قذور مثلا، هذا حينئذ يكون قد أثبت الطهارة أو لا أثبت الحلية لذلك الشيء بعنوانه، وهذه حلية أو طهارة واقعية، ولذلك الشيء بعنوان أنه مشكوك الطهارة والنجاسة وهذه الطهارة الظاهرية، أو مشكوك الحلية والحرمة وهذه حلية حينئذ تكون ظاهرية. فببركة الإطلاق الأحوالي استفدنا حينئذ الشمول لذلك لحالات ذلك الفرد الواحد، من جملة من ضمن تلك الحالات حالة حينئذ الشك، والحلية أو الطهارة الثابتة في حالة الشك هي حلية وطهارة ظاهريتين. فالعموم الأفراد استفادنا منه الطهارة الواقعية أو الحلية الواقعية، والإطلاق الأحوالي لكل فرد الشامل لصورة الشك حينئذ في طهارته ونجاسته، ولصورة الشك في حليته وحرمته، يكون حينئذ هذا الإطلاق الأحوالي الذي يثبت ببركته حينئذ طهارة ظاهرية في البيان أو حلية ظاهرية. هذا البيان الأول الذي ذكره المحقق صاحب الكفاية في تعليقاته على الفرائض وعلى كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري. هذا الكلام أشكل عليه بإشكال واضح في البيان، يعني اتفقت كلمات الميرزا رحمه الله عليه والمحقق العراقي والمحقق الأصفهاني، هؤلاء اشتركوا بإشكال واحد عليه. حاصل هذا الإشكال أن هذا الكلام إنما ينشأ بناء على تصور أن الإطلاق هو عبارة عن أنه جمع للقيود. الإطلاق هكذا، يعني مثلا على سبيل الفرض إجاء البلسن أكرم العالم، لاحظ كل حالات العالم، حالة الفسق، حالة العدالة، حالة الجهاد، حالة حينئذ الإحباط، حالة الكآبة، حالة كل هذه الحالات التي العالم لاحظها وصب حينئذ الحكم على تلك الطبيعة التي استوعبت كل تلك حينئذ الحالات في الحكم. واضح؟ إذا قلنا بأن الإطلاق هكذا حينئذ مفاده، فما أفاده الميرزا رحمه الله عليه كنت، عفوا، ما أفاده صاحب الكفاية كنت. ليه؟ لأنه على هذا الفرض الحالات التي للفرد الواحد التي شملها الإطلاق الأحوالي حالات عديدة، حالة برودة الماء، حالة سخونة الماء، حالة الشك بطهارة ونجاسة الماء وعدم الشك بطهارته ونجاسته، كل هذه الحالات كانت مشمولة ومنضوية تحت الإطلاق الأحوالي. بالنسبة لم يقل أنه في عنا إطلاق أحوالي في طول ذلك الإطلاق العموم الأفرادي في البيت. هذا الإطلاق الأحوالي إذا ما فسرنا الإطلاق بأنه جمع للقيود لكل حالات التي حينئذ لذلك الفرد الواحد، من حالات ذلك الفرد الواحد هو الشك بطهارته ونجاسته، فتكون منظورة للمشرع وللمقنن في قلبه. ولما تجعل حينئذ هذه الطهارة في صورة وفي ظل الشك في طهارة ونجاسة ذلك الماء، قطعا حينئذ هذه طهارة، طهارة ظاهرية لأنه أخذ في موضوعها الشك وليس الطهارة واقعية ثابتة للشيء بعنوانه. وهكذا بالنسبة روايات الحل، إذا ما شرعت وجعلت حينئذ الحلية لشيء بعنوان أنه شك في طهارته في حليته وحرمته في البيت، سوف تكون هذه الحلية حلية ظاهرية وليست حلية مجعولة للشيء بما هو في نفسه، حتى تكون هذه الحلية حلية واقعية في حلية لشيء بوصف أنه مشكوك الحلية والحرمة في البيت، قطعا هذه تكون حلية ظاهرية في البيت. فحينئذ يكون ما أفاده صاحب الكفاية في تعليقاته على الرسائل يكون كلاما تاما ومتينا ووجيها في المحن. إلا أن الأمر ليس كذلك. ليه؟ لما مر معنا من أن الإطلاق ليس هو جمع للقيود، ليس ملاحظة كل الحالات التي تكون للفرد الواحد وضوي تلك الحالات وجمعها ولفها تحت حينئذ هذه الطبيعة التي لم تقيد بحالة من تلك الحالات ولم تقيد بحصة إذن من تلك الحصة، وإنما هو عبارة عن رفض للقيود، يعني آب عن التقييد بهذه الحالة دون الحالة الأخرى، آب عن التقييد بهذه الحصة دون الحصة الأخرى. مش أنه لاحظنا حينئذ هذا الفرد من الطبيعة حالة السخونة والبرودة وحالة مثلا أنه جمد في البين أو أنه بعد على ميعانه وسيلانه وحالة الشك في الطهارة وعدم الشك في الطهارة وجعلت مثلا الطهارة في البين أو جعلت الحلية، لا، ليس الأمر كذا، بل كان رفضا للقيود. يعني لما قال كل شيء طاهر، يعني الطهارة الثابتة للشيء بمعزل عن أن يكون مقيدا بصورة مثلا البرودة أو بصورة السخون أو بصورة أنه جمد أو أنه لا ما زال سائلا أو أنه بصورة كونه مشكوك الطهارة أو غير مشكوك الطهارة، لا، هذه القيود تكون مرفوضة في البين وملغية وغير منظورة وغير مأخوذة بعين الاعتبار في البين. هذا النقطة التي على أساسها نستفيد الإطلاق، والتي قال الأصولي عنها بأن الإطلاق هو رفض القيود وليس جمعا للقيود، ليس جامع بين تلك القيود نستفيد الإطلاق، وإنما هو نرفض أي قيد فيها. فإذا ما كان رفضا للقيود فخصوصية الشك بكونه طاهرا أو نجسا لم يؤخذ في موضوع الإطلاق الأحوال الذي أشار له صاحبه. سلم في عنا عموم أفراد لكل فرد، وعندنا في طول ذلك العموم الأفراد إطلاق أحوالي لحالات كل فرد في البيت، بس مش معنى الإطلاق الأحوالي هو جمع كل تلك الحالات بالنسبة للفرد الواحد، بل رفض أن يقيد بحالة دون حال، رفض أن يقيد أن هذه الطهارة الثابتة لهذا الفرد بقيد أن يكون باردا، أو بقيد أن يكون ساخن أو بقيد أن يكون مثلا مائعا وليس جامدا في 40، لا رفض حينئذ لي. إذا صدق على الجامد أنه ماء على كل حال هو طاهر. أيضا من جملة تلك القيود أن يكون مشكوك الطهارة والنجاسة، فالشك بالطهارة والنجاسة لم يؤخذ في عنوان كل شيء بلحاظ الإطلاق الأحوالي بلحاظ حالات كل فرد من أفراد حينئذ الماء في البحر. فإذا لم يكن مأخوذا بعين الاعتبار فيكون كل من العموم الأفراد الثابت لكل فرد والإطلاق الأحوالي ثابت حينئذ لهذا الماء بوصفه ماء كعنوان واقعي، بمعزل عن أن يقيد بقيد أن يكون مشكوك الطهارة أو النجاسة. وهذا بعينه ما نقوله بالنسبة لأخبار الحل في البحر. وعلى هذا الأساس من أين سوف نستفيد العموم من أين سوف نستفيد أصالة الطهارة أو أصالة الحل، طالما أنه لم يؤخذ في موضوع الجعل ولا في موضوع المجعول حينئذ الشك في الطهارة أو الشك في الحلية الواقعية في العلم. من هنا صاحب الكفاية قدس سره اضطر إلى بيان آخر استغنى فيه عن الإطلاق الأحوالي واكتفى فيه فقط بالعموم الأفرادي، يريد من خلال ذلك العموم الأفرادي أن يثبت حينئذ أن المفاد بتلك الروايات كل من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية يعني أصالة الطهارة، أو الحلية الواقعية والحلية الظاهرية يعني شو أصالة الحل، وذلك بأن نستفيد حينئذ للعموم الأفرادي من كل شيء، كل شيء شمل كل أفراد حينئذ مثلا الماء في البحر، واضح كل أفراد الماء مش بس الماء حتى الجوامد شو مطعوم وغير مطعوم ملبوس وغير ملبوس في البين، الحجر المدر الفراش الكتاب كل ذلك يكون مشمولا لكل شيء طاهر في البحر. بما في ذلك يعني من تلك الأفراد ذلك الفرد من أفراد الشيء مش من أفراد الماء من أفراد الشيء في البحر، إنه يطلع أصالة الطهارة مش فقط في مورد الماء، لا مطلق شيء اللي هو أعم من الماء في البحر يشمل الجوامد ويشمل المطعوم والمأكول والملبوس وإلى آخره. فمن جملة تلك الأفراد ذلك الفرد الذي يكون ملازما دائما مع الشك في طهارته ونجاسته في البحر. من قبيل أي شيء؟ من قبيل الشك في طهارة ونجاسة مثلا الحديد الذي على تقدير نجاسته سوف تكون نجاسة ذاتية مش نجاسة حينئذ عرضية ونجاسة مثلا طارئة في البين، ولو مثلا عملا ببعض الروايات انه لولا التخفيف في البين لكانت مثلا هيدي الحديد والفلزات شو مثلا نجسة في البين، او بالنسبة مثلا للبترول وهكذا على تقدير ان يكون نجسا فتكون نجاسته الذاتية. فدائما وقلبت هذا الفرد اللي هو شيء من الأشياء، هذا الفرد من العموم الأفرادي من بالنسبة لكل شيء، هذا الفرد ملازم دائما مع شو مع الشك في الطهارة والنجاسة. هذا في أخبار الطهارة. في أخبار الحل أيضا فرد ملازم مع الشك في الحلية والحرمة في الحل. فإذا شملت حينئذ ذلك الفرد لا شك أن هذا الشمول بالنسبة له ينبئ ويفصح عن ماذا؟ عن طهارة ظاهرية. ليه؟ لأنه هذا الفرد لا ينفك عن الشك في الطهارة والنجاسة، لا ينفك عن الشك في الحلية والحرمة، فتكون الطهارة المجعولة في مورده طهارة ظاهرية وليست طهارة واقعية، أو الحلية المجعولة في مورده حلية ظاهرية وليست حلية واقعية في البيت. صح عم ننظر مثلا لهذا الفرد مثل الكبريت مثلا، أو نعم ننظر لذاك الفرد اللي هو الحديد الذي لا ينفك حينئذ ذلك الفرد عن الشك في الطهارة والنجاسة في البين، فالطهارة المجعولة في مورده وحيث لا ينفك عن الشك في الطهارة والنجاسة تكون قطعا طهارة ظاهرية في البين. طيب هيدي الطهارة الظاهرية استفدناها، كيف الطهارة الواقعية استفدناها؟ طيب إذا في مورد شمل فردا لا ينفك عن الشك في الطهارة وكانت الطهارة المجعولة في مورد الطهارة الظاهرية، ففي سائر الموارد التي في عنا حينئذ فرد وهذا الفرد غير مشكوك أو لم تكن الشك في الطهارة والنجاسة ملازم له دائميا لا ينفك عنه بوجه من الوجوه، قطعا سوف تكون الطهارة المجعولة في مورده طهارة له بما هو في نفسه بعنوانه الواقعي، لا بعنوان أنه مشكوك الطهارة والنجاسة، قطعا سوف تكون الطهارة طهارة واقعية في الماء. التفت بالبيان الأول بالإطلاق الأفرادي، كنا بالعموم الأفرادي كنا عم نحاول نستفيد شو الحلية أو الطهارة الواقعية، بالإطلاق الأحوال اللي هو في طول ذلك العموم الأفرادي كنا عم نستفيد حينئذ الطهارة الظاهرية أو الحلية الظاهرية. هنا لا، من نفس العموم الأفرادي بلحاظ فرد لا ينفك عن الشك في الطهارة والنجاسة، لا ينفك عن الشك في الحلية والحرمة في المقام، يكون هم في عين شو طهارة أو حلية ظاهريتين. وفي فرد آخر لا، هو منفك أصلا لا يخطر إلى البال عملية شك وعدم شك، تكون الحلية أو الطهارة واقعية. فيكون المنظور حينئذ أفراد ذلك العموم حينئذ في البال، أليس هنالك عموم أفراد شامل لكل فرد فرد؟ فنأتي لهذا الفرد الذي لا ينفك عن الشك في الطهارة، تكون حينئذ الطهارة المجعولة في مورده طهارة ظاهرية. لذاك الفرد الذي لا أصلا لا يخطر في بال امرئ مسألة الشك أو أنه ما في شك في البال، تكون الطهارة التي جعلت الطهارة واقعية. ليش؟ لأن الطهارة المجعولة هنالك للشيء بعنوان أنه مشكوك الطهارة والنجاسة، أما هنا لا، للشيء بعنوانه الواقعي وبما هو في نفسه في البال، فتكون الطهارة طهارة واقعية. وهكذا بنفس الكلام بالنسبة لأخبار الحل في البال، وكل شيء فيه حلال، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه مثلا فتدعه فيه. هذا حاصل ما أفاده صاحب الكفاية بالبيان الثاني. فالبيان الأول إذا ورد عليه الإشكال بأن الإطلاق هو رفض القيود وليس جمعا فيما بين القيود، نجح إذن للعموم الأفراد في البين، ويكون التطبيق بلحاظ الأفراد بلحاظ فرد لا ينفك عن الشك في الطهارة والنجاسة، تكون حينئذ تلك الطهارة المجعولة في مورده طهارة ظاهرية، وأما بلحاظ الفرد الذي ينفك تكون الطهارة المجعولة طهارة حينئذ واقعية في البين. فمن كل شيء طاهر أو نظيف أو من كل شيء حلال استفدنا تارة الطهارة الظاهرية وأخرى الطهارة الواقعية، وتارة الحلية الظاهرية وأخرى الحلية الواقعية، كحكمين في البين والتتمة.